بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وأدبا وفقها في الدين، آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا في هذه الساعة المباركة مع مقدمات شيخنا العلامة الأستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي البغدادي رحمه الله تعالى. وهذه المقدمات، وهي لعشرة من كتبه، مقدمات فيها العلم وفيها الأدب وفيها التقى. وفي قراءة المقدمات فوائد متعددة، منها معرفة مضمون هذه الكتب، ومنها أسلوب الشيخ، ومنها أدب النفس، ومنها الاطلاع على طريقة الشيخ في التعبير عن تلك الكتب. واليوم من المهم جدا أن يتعلم المؤلف كيف يقدم لكتابه. أقول وبالله التوفيق، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذه مقدمات شيخنا الأستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي لكتبه، يعني لمؤلفاته. رأيت جمعها وإيرادها هنا للتعريف بما ألفه وبيان منهجه في ذلك، ولما في هذه المقدمات من أدب العلم وأدب النفس. وأدب النفس شيء مهم للغاية، وكثيرا ما نفتقر إليه في أيامنا هذه. وقد ألف الشيخ 17 مؤلفا، كتب لعشرة منها مقدمات ولم يكتب للباقي. وأورد قبل ذلك ترجمة موجزة للشيخ وتعريفا به، فأقول: هو العلامة المفسر الفقيه الأصولي المتكلم النحوي البلاغي الأديب الشاعر الزاهد العابد الأستاذ الشيخ عبد الكريم بن حماد الدبان بالتخفيف التكريتي ثم البغدادي من ذرية الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني. ولد في مدينة تكريت عام 28 و300 بعد الألف، ودرس العلوم الشرعية والعربية والعقلية في تكريت وفي سامراء على العلماء الأجلاء المشاهير الشيخ السيد داود بن سلمان التكريتي، والعلامة الشيخ عبد الوهاب البدري السامرائي، والعلامة الشيخ أحمد الراوي الرفاعي، وحصل على الإجازة العامة من الشيخ البدري عام 53، ومن التكريتي عام 54. ومن شعره الذي يصور إقباله على العلم والتحصيل والمطالعة أيام الطلب قوله: وكم ليلة أحييت والناس نوم، أنادم فيها ما لنا القوم خلفوا، فيسحرني هذا الكتاب بما حوى، ويغمرني بالطيف ذاك المصنف. وهي قصيدة في أكثر من 30 بيتا. ثم عمل مدرسا في مدارس التفيض الأهلية منذ عام 58 للهجرة حتى إحالتي على التقاعد عام 93، أي بعد 1300. ودرس في بيتي بعد تقاعدي العلوم الشرعية والعربية للراغبين حسبة لوجه الله تعالى حتى وفاته. توفي رحمه الله في بغداد يوم الجمعة 16 من ذي القعدة سنة 1300. ودفن في مقبرة الشيخ عبد القادر الجيلاني. قال عنه العلامة الشيخ عبد الكريم المدرس رئيس رابطة العلماء في العراق أشهد بالله ما ترك بعده مثله في بابه، وقال لا يوجد في العراق نظيره، وأهدى له مرة كتابه نور الإسلام، فكتب له عليه إلى نور قلبي الشيخ عبد الكريم الدبان أهدي نور الإسلام. وكان العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله يحرص على زيارته إذا جاء إلى بغداد، وقد وصفه بأوصاف رفيعة، منها قوله: العلامة الجليل والمحقق الأصولي النبيل والداعي إلى الله بحاله ومقاله وصالح أعماله العابد الزاهد. وقد تخرج عليه كثيرون، وأجاز لـ20 من الذين درسوا وقرأوا عليه الإجازة العلمية التي لا تكون إلا بعد صحبة وملازمة وقراءة للمنهج. وأولهم فضيلة الشيخ أحمد حسن الطه السامرائي حفظه الله تعالى وبارك في عمره، وآخرهم فضيلة الدكتور الشيخ عبد الرزاق السعدي. ترك الشيخ 17 مؤلفة في التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والنحو والصرف والبلاغة والأدب والعروض والتصوف والمنطق، وهي هذه أريدها مرتبة على تاريخ تأليفها، وما كان له مقدمة أو مقدمة ميزته باللون الأخضر، حاشية على شرح العضدية للدواني في علم الكلام، رسالة في تعريف التصوف واشتقاق الصوفية، المجموعة النفيسة وتضم 1000 مادة، توضيح التلخيص في البلاغة، مجموعة فتاوى، حاشية على شرح مختصر المنتهى، العروض والقوافي، الشرح الجديد لجمع الجوامع، خلاصة ما في السلم وشرحه في المنطق، رسالة في علم الصرف، رسالة في الفرائض والمواريث، ملخص نصب الراية في الحديث، رسالة في الأوراق النقدية، رسالة في التفسير على صورة أسئلة وأجوبة، توضيح قطر الندى، رسالة في القات والقهوة والدخان، حواشي البهجة المرضية للسيوطي، فرغ منه في سنة وفاته قبل وفاته بنحو 10 أشهر. وللأستاذ الدكتور فضيلة الأستاذ الكبير غانم قدوري الحمد حفظه الله بحث بعنوان الفكر المنهجي في مؤلفات الشيخ عبد الكريم الدبان، قدمه إلى الندوة العلمية التي أقامتها جامعة تكريت عن الشيخ ونشر في مجلة الأحمدية. وقد وفقني الله تعالى فنشرت 10 من هذه الكتب، وقد ميزتها بقولي أو بالرمز طاء. وقد وفق الله أخانا الدكتور صلاح العبيدي فنشر كتاب الشرح الجديد لجمع الجوامع، وهنالك كتب أخرى في طريقها للطباعة إن شاء الله. وهذه هي المقدمات مرتبة حسب تسلسلها: حاشية على شرح العضدية للدواني في علم الكلام، كتب الشيخ رحمه الله على الغلاف تعليقات مأخوذة نصا أو مع تصرف قليل من حواشي المرجاني والخلخالي والجلمبوي الهندي وغيرها، مع الإشارة إلى ذلك حينا وعدمها أحيانا. انظروا إلى هذه الأمانة العلمية الدقيقة. وكتب في آخرها: هذا الكتاب من الكتب المقررة في المدارس الدينية، وهذا في عهد الشيخ وقبل عهده وما عاد اليوم يقرأ. وقد درست في بداية سنة 1353 على شيخنا مدرس مدرسة سامراء العلمية السيد عبد الوهاب البدري أكرمه الله وجزاه خير الجزاء، وهذا الشيخ كان شيخنا يسميه أستاذ الجيل. وكانت النسخة التي بيدي مطبوعة بالأستانة على الحجر، وعليها حاشيتان المرجاني والخلخالي، وفيها أخطاء كثيرة جدا هي لا شك من تحريف النساخ. ثم حصلت على نسخة مطبوعة بالأستانة أيضا سنة 1319، وعليها الحاشيتان المذكورتان وحاشية العلامة إسماعيل الجلنبوي، وفيها من الأخطاء ما في تلك، مضافا إليها الأخطاء المطبعية، فأصلحت ما أمكن ولم أشر إلى ذلك في الهوامش إلا نادرا. وقد أطلعني بعض الأفاضل على حاشية لمحمد عبد المصري، فنظرت فيها يوما أو بعض يوم وأعدتها إلى صاحبها، ولم أعثر على نسخة مصححة حتى اليوم. ولشدة ولعي بهذا الكتاب نسخته هنا مع التعليقات من الحواشي المذكورة، وليس لي في ذلك إلا ما قل، والحمد لله أولا وآخرا، وكتبه عبد الكريم الدبان التكريتي. ثم كتب الشيخ رحمه الله: اهتم العلماء بالرسالة العضدية بالغ الاهتمام، فشرحها جماعة منهم الجلال الدواني وعصام الدين إبراهيم بن محمد الإسفرايني وأبو بكر بن محمد والد السيوطي. هكذا قال حاج خليفة في كشف الظنون، مع أن ابنه الجلال يقول حاشية على العضد، فالله أعلم. والسيد الشريف الجرجاني ومحي الدين الكافيجي شيخ السيوطي ومحمد الدامغاني وغيرهم. وعلى تلك الشروح حواش كثيرة، منها حاشية المرجاني وحاشية الخلخالي وحاشية يوسف القرباغي وأحمد بن محمد الحفيد وأحمد بن محمد الحفيد والصدر الشيرازي والخيالي والمصلح القسطلاني وعلاء الدين الطوسي وملا خسرو وإسماعيل الجلنبوي الهندي ومحمد عبد المصري وغيرهم. الكتاب الثاني كتاب في التصوف، وهو كتاب أحرقه الشيخ بعدما كتبه، واستبقى منه هذه المقدمة وما يتعلق بتعريف التصوف واشتقاق الصوفية، والباقي قد أحرقه. يقول في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه المقدمة حصلت عليها عند فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الطاهر، كان شيخنا قد دفع إليه هذه الرسالة المقدمة وتعريف التصوف واشتقاق الصوفية. وفي المقدمة سقط صفحة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وسائر العباد الصالحين. أرسل الله تعالى رسوله الكريم بالهدى ودين الحق، دين الفطرة التي فطر الناس عليها، وكانوا قد انحرفوا عنها يمينا وشمالا، وتاهوا في مهامه الظنون، وهاموا في أودية الأحلام وضلالات الخيال والأوهام. أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع الصراط السوي، وأوضح لهم معالم ذلك الصراط، وبين لهم شعائر الدين القويم والملة الحنيفية السمحاء التي ليلها كنهارها. أمرهم باتباع الحق في كل موطن، وأن يقولوا الحق ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين، وأوجب عليهم أن يكونوا مع الحق حيث كان، فالحق أحق أن يتبع. ونهاهم أن يظنوا بالله الظنون، أو يقولوا عنه ما لا يعلمون، أو يتمسكوا بما ليس لهم عليه برهان وما لم ينزل الله به من سلطان. وقد بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم قول ربه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولتصحح هذه اللفظة من الآية الكريمة. وبين لهم أن يعبدوه حسب الإمكان، فإن الله تعالى بعدما أنزل قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أنزل قوله: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا. فكان الامتثال لا يتطلب أكثر من طاقة المأمور. والرسول عليه الصلاة والسلام إذ أمر الناس بعبادة الله تعالى نهاهم عن الرهبانية وترك الدنيا بالكلية، كما نهاهم عن التجديد في العبادة إلى درجة إرهاق الجسم وإعناته وإهمال الشؤون الدنيوية التي لا بد منها للحي. قال لبعض أصحابه: إن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. وقال في حديث آخر: هلك المتنطعون، كررها ثلاثة. وقال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والإسلام إذ يدعو الفقراء أن يصبروا ويحاولوا إصلاح عيشهم، نهاهم عن التطلع إلى ما عند المترفين لئلا يتنغص عيشهم أو ينبت في قلوبهم الحسد والكراهية لمن فضلهم الله عليهم في الرزق. وإنه تعالى إذ يدعو الفقراء إلى ذلك يدعو الأغنياء يبتغوا فيما أتاهم الله الدار الآخرة، وأن لا يستأثروا بما ملكوا، وبين لهم أن في أموالهم حقا للسائل والمحروم، ولم يأمرهم بالتجرد من أموالهم ليصبحوا فقراء، كما لم يأمر بل لم يأذن للفقراء بالقعود عن الكسب ملتجئين إلى المسألة والعيش المهين. والإسلام دين تشريع وتهذيب، فيه تشريع يهدف فيما يهدف إلى ضبط تصرفات الناس وتنظيم علاقات بعض ببعض ليتحقق العدل الاجتماعي، وفيه تهذيب للنفوس وتطهير للنوايا وتزكية للأخلاق ليتحقق الأمن طواعية، وبدافع من ضمير كل فرد، وبوازع من الخوف من عقاب الله وإن تغاضى عنه القانون أو استطاع المسيء أن يخدع منفذ القانون. لذلك عمل الإسلام على إصلاح القلب البشري ليشاد الكيان النفسي ويقوى الوازع الديني بقوة الطاقة الروحية، فإذا ما تحقق ذلك في قلوب الأفراد عظمت الثروة الروحية وصفت ينابيعها، وعندئذ لا تتغلب على أصحابها هوج العواصف ولا تقف في وجهها أزمات الحياة، وما أكثر العواصف والأزمات. وقد جعل الإسلام الأخلاق من صميم الشريعة، ولكن الأخلاق في دين الإسلام هي ما ارتضاه الله لا ما اشتهاه الناس، وهي ما شرعه الله لا ما تعارف عليه الناس، لأن الله سبحانه يعلم أن المنكر قد يعم وينتشر حتى يظن بعض الناس أنه أمر شرعي. وهنا صفحة ساقطة ويعرف المضمون من السياق. وظلت روحه غارقة في تطلعها، يتحدث الشيخ عن الإنسان وتطلعه إلى الكمال. وظلت روحه غارقة في تطلعها إلى ما تعجز لغات العالم عن إيضاحه وتحديده. كل هذه الأمور وأمثالها تغريه بعدم الاكتفاء بالكشف عما يراه ويحس به من الأمور المادية، فيندفع إلى الخوض في لجج ذلك المطلب اللانهائي للكشف عما وراء المادة، وللبحث عما تتطلع إليه الروح من الأمور الغيبية. وفي هذا المسير يتخلف العقل عنادا أو عجزا عندما لا يجد البراهين التي اعتاد أن يؤمن بنتائجها القطعية، بينما يقتنع القلب والوجدان بكثير مما ينقضح لهما ويغمرهما من الوجدانيات، وتقتنع الروح ولو تلاشت البراهين التي يستند إليها العقل. نعم، نهينا عن التفكر في ذات الله تعالى، ولكن الكثيرين فعلوا ذلك قبل الإسلام، وعاند كثيرون بعد الإسلام، ولكنهم لم يستطيعوا إدراك ذاته تعالى ولن يستطيعوا. فالله تعالى ليس كمثل شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، والعجز عن درك الإدراك إدراك. وهؤلاء المعاندون المكابرون جنات بحق أنفسهم وجنات بحق مقلديهم، فقد نتج عن صنيعهم هذا أن طائفة منهم أنكروا وجود الله لأن عقولهم لم تستطع إدراكه، كأن العقل قد أدرك كل شيء وكأنه قد وصل إلى أسرار الكون. وطائفة أخرى آمنوا بوجود الله ولكنهم شبهوه ببعض المخلوقات. وطائفة ثالثة زعموا أنه تعالى هو هذا العالم المحسوس وأنهم أجزاء من الذات الإلهية، فآمنوا بوحدة الوجود أو ما يشبه وحدة الوجود، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كل ذلك وأكثر من ذلك قد حصل. ومن المؤسف أن بعض المسلمين هم ممن تضمهم الطائفة الثالثة، مع أن الإسلام دين الفطرة هكذا بلا تعقيد. اسم الشيخ وتاريخ كتابة تلك المقدمة. الكتاب الآخر الثالث، المجموعة النفيسة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر عباد الله الصالحين. وبعد، فقد كنت منذ مدة طويلة أسجل في أوراق ودفاتر بعض ما يمر بي أثناء مطالعاتي من الطرف والنوادر والحوادث الغريبة، مع كثير من المقطوعات الشعرية والأبيات المفردة التي جرت مجرى الأمثال أو كانت في خوالج إنسانية متنوعة، مما يصلح الاستشهاد في مواقف كثيرة. وكنت بين حين وآخر أدفع السآمة بالنظر في تلك المسودات فأجد فيها فائدة ومتعة، لذلك جمعتها في هذا الدفتر ليتمتع بها غيري كما تمتعت بها. وكنت قد سجلت في أثناء تلك الطرف مسائل علمية ولغوية، فأثبتت بعضها هنا وتركت البعض الآخر. ومن يطلع على هذه المجموعة قد يشيح بوجهه عن بعض موادها إن كان من المتزمتين، وهؤلاء نسوا أو تناسوا أن كثيرا من سلفنا الصالح سمعوا ورووا حتى بعض الأدب المكشوف ولم ينكروا ذلك، بل رووه لمن بعدهم وسجله العلماء في كتبهم وفي ثنايا شروحهم وتعليقاتهم. وهذه كتب اللغة والبلاغة والنحو، بل حتى كتب الفقه والتفسير فيها شواهد غير قليلة من هذا القبيل، مما لم أستطع أن أورد مثله هنا. وإن كان المطلع على هذه المجموعة ممن لا يرغب إلا في اللهو والتسلية وقضاء الوقت، فهؤلاء لا تعجبهم المواعظ الجادة، لذلك تراهم ينفرون من كل ما يلفت أنظارهم إلى دين الله بفتح الياء، من كل ما يلفت أنظارهم إلى دين الله، أو يذكرهم بمصير الأحياء على هذه الأرض. وهؤلاء لا يستحقون عندي أي مناقشة على أنهم يجدون ما يريدون، بل أسوأ مما يريدون في هذه المطبوعات الكثيرة من اللغو الرخيص المبتذل الذي أنساهم أنفسهم ومواضع أقدامهم في هذا المجتمع. خطر لي كما قد يخطر لغيري أن الأفضل أن تجرد هذه المجموعة من المسائل العلمية واللغوية لتبقى خالصة للملح والنوادر والحوادث الغريبة، وواضح أن ذلك ليس بالأمر العسير، ولكني فضلت أن تبقى كما يراها القارئ الذي إن استثقل بعض المواد فسيرتاح للبعض الآخر، وإن أشاح بوجه عن البعض فستنطلق أسارير للبعض الآخر، على أن ما لا يعجبه قد يحرص على قراءته غيره. وخطر لي كما قد يخطر لغيري أن الأنسب تنسيق المواد، فتضم الطرف إلى أختها والنادر إلى شبيهتها، كما هو المألوف في تصنيف الكتب، ومن هنا جاء مصطلح التصنيف، أي جعل الصنف إلى جانب صنفه. ولكني لم أفعل ذلك أيضا لما في التنقل من مزايا، على أني لم أدعي أن هذا كتاب بالمعنى المألوف، بل هو مجموعة مواد اطلعت عليها مبثوثة ففضلت أن أعرضها كذلك تقريبا، ولعل في ذلك دفعا للبعض إلى المطالعة، هذا هدف شريف من أهداف الشيخ، ليرى ما في تراثنا من نفائس في ثنايا المجلدات الكثيرة، وقديما قيل كم في الزوايا من خبايا. والآن وقد انتهيت من تبييض هذه المجموعة في أوقات قلت فيها راحة الجسم والبال، يضاف إلى ذلك عامل السن، فها أنا أكتب هذه المقدمة وقد طغى المبيض على مسوده كما قال من قال، وقد طغى المبيض على مسوده كما قال من قال. وعلى الرغم من ذلك فقد أتعبت نفسي كثيرا عند تبييض المواد، والجهد الذي بذلته يفوق الجهد الذي يبذل لتأليف كتاب في موضوع ما. كان جهدي بعد الجمع هو الاختيار وضبط المفردات وشرح ما يحتاج إلى شرح منها، وكتابة عنوان لكل مادة، وذكر البحور الشعرية المقاطيع، وصياغة كثير من المواد بغير صيغتها الأصلية، وهذا جهد عظيم، فليس الأمر مجرد نقل، مع تقديم موجز لبعضها والتعليق على كثير منها، وكتابة تراجم موجزة لأكثر من وردت أسماؤهم في تلك المواد. ومن عانى كتابة التراجم لعصر من العصور أو لطائفة معينة من الناس كالنحات أو الأطباء وغيرهم، أقول من عانى مثل ذلك يعرف الجهد الذي يبذل لجمع التراجم لطبقات شتى ومن مختلف العصور، أي من العصر الجاهلي إلى ما قبل الوقت الحاضر بقرن أو أقل. وتتبع ذلك في كتب التاريخ والتراجم الكثيرة جدا في البعض والنادرة جدا في البعض ليس بالأمر الهين. يضاف إلى ذلك، هذه نقطة منهجية، وجوب التحفظ عند النقل من الكتب المصنفة في الأزمنة التي كثرت فيها المبالغات والإيمان بالخرافات. جمعت تلك التراجم مع علمي أنها ليست ضرورية لمثل هذه المجموعة، ولكني واثق من كثرة فوائدها إن شاء الله تعالى. وقد التزمت أن تكون المواد قصيرة بحيث لا تزيد المادة الواحدة على صفحة من هذا الدفتر ولا تقل على سطرين منه. وعلى صغر هذه المجموعة فقد ضمت 1000 مادة فيها ما لا يقل عن 1500 بيت من الشعر وما يزيد على 600 ترجمة، وقد ألحقتها بقائمة للمواد وأخرى للأشخاص المترجمين فقط وحسب ورودهم في المجموعة. ويلاحظ أن التاريخ في كل ما ورد هو التاريخ الهجري إلا ما ندر مما أشرت إليه. وختاما أرجو أن يكون في ذلك تسلية للمهموم وترويح للمكدود ومتعة وفائدة لكل قارئ، والله سبحانه من وراء القصد. العروض والقوافي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإني في أوائل سبت 1398 كتبت لبعض إخواني الطلبة هذه الرسالة، وهي في علمي العروض والقوافي، وفيها توضيح للمقدمة المسمى بالكافي في العروض والقوافي، مع النظر في الحاشية الصغرى التي كتب على المقدمة المذكورة الشيخ محمد الدمنهوري رحمه الله، والتي ورد في آخره أنه انتهى منها في سنة 1230. وقد كنت أرجع أحيانا إلى ما ورد في آخر كتاب مفتاح العلوم للإمام يوسف بن محمد السكاكي المتوفى سنة 626، وقد بذلت الجهد للتوضيح والتقريب، وأسأل المولى عز وجل أن ينفع بذلك. كتاب آخر، الشرح الجديد لجمع الجوامع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الكبير القوي القدير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد السراج المنير البشير النذير، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين، وبعد، فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم الدينية، إذ به تعرف كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة النقلية المؤيدة بالحجج العقلية، فقد تضافر عليه العقل والنقل، وإن أشرف العلوم كما قال الإمام الغزالي ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، ولم تكن مصادر الأدلة في هذا العلم سابقة كالتي استقرت عليه لاحقا، فقد كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستمدون الأحكام الشرعية من كتاب الله ومما يبينه الرسول بالقول والفعل، ثم عرضت للصحابة ومن بعدهم بعض الوقائع فبحثوا فيها، وإذا استقر رأيهم على حكم أخذوا به ولم يخالفوه بعدما اتفقوا عليه، وهذا هو الإجماع الذي هو المصدر الثالث للتشريع، وإذا لم يجدوا في الكتاب والسنة نصا في واقعة نظروا إلى الأشباه والأمثال، فألحقوا الشبيه بشبيهه والمثيل بمثيله، وحكموا على ما لم ينص عليه بحكم ما نص عليه، وهذا هو القياس الذي هو المصدر الرابع للتشريع، وسيأتي بحث كل منها في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم نشأ بعد ذلك علماء وفقهم الله سبحانه لوضع قواعد كلية للاستنباط، وخصصوا لذلك علما سموه أصول الفقه، والمعروف أن أول رسالة مدونة في ذلك هي رسالة الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، ثم مر تدوين هذا العلم بمراحل عدة، وصنفت فيه كتب كثيرة، وصارت للعلماء في ذلك طريقتان، الأولى طريقة المتكلمين، وفيها تقرير القواعد الكلية المدعومة بالأدلة النقلية والعقلية حسب ثبوت الدليل الراجح، ولما كان غرض أصحاب هذه الطريقة استخراج القواعد الكلية لم يلتفتوا إلى ما خلفها من أقوال أصحاب الفروع الفقهية، ومال إلى هذه الطريقة الشافعية والمالكية والمتكلمون والمعتزلة. الثانية طريقة الحنفية، وفيها تقرير القواعد الكلية مع مراعاة ما نقل عن أئمتهم من الفروع الفقهية، ولهذا كانوا إذا وجدوا قاعدة لا تتسع لذلك وسعوها وإن طالت بالقيود والاستثناءات. ومن الكتب القديمة المؤلفة على الطريقة الأولى كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري، ثم كتاب البرهان لعبد الملك الجويني المعروف إمام الحرمين، ثم كتاب المستصفى للإمام محمد الغزالي. ومن الكتب القديمة المؤلفة على الطريقة الثانية أصول أبي بكر الجصاص، وكتاب تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي. ثم اشتغل جماعة بالمز بين الطريقتين ومناقشتهما والإضافة إليهما، ومن هؤلاء الإمام محمد بن عمر الرازي وهو صاحب كتاب المحصول، والإمام علي بن محمد الآمدي المتوفى سنة 631 وهو صاحب كتاب الإحكام. ثم اشتغل جماعة باختصار تلك الكتب وتدقيقها، ومن هؤلاء العلامة عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب وهو صاحب كتابي المنتهى ومختصره، والإمام عبد الله بن عمر البيضاوي وهو صاحب كتاب منهاج الأصول، ومنهم الشيخ عبد الوهاب بن علي السبكي وهو صاحب كتاب جمع الجوامع، وأشهر من شرح هذا الكتاب هو المحقق محمد بن أحمد المعروف بجلال الدين المحلي. والكتاب الأخير من الكتب المقررة للدراسات الدينية منذ أمد بعيد، وكنت قد درست على أحد مشايخي سنة 1351، وقد أخبرني الشيخ أنه درسه على الشيخ عبد الوهاب البدري في سامراء، ثم قمت بتدريسه لبعض الطلبة النابهين، وقد تبين لي أن كثيرا منهم يستصعبون مواطن كثيرة منه، مع العلم أنه قد وضع لذوي المستوى المتوسط في هذا العلم، لكن بالنسبة إلى طلبة ما قبل هذا الجيل الذي ضعفت فيه الهمم عن هذا العلم وصارت الحاجة تدعو إلى التبسيط يعني التسهيل والتوضيح، وانصرف طلبة المعاهد الدينية إلى دراسة الموجزات الحديثة، وهذه بما فيها من الوضوح وحسن العرض والتبويب صالحة لأن تكون مبادئ لهذا العلم، لكنها قاصرة عن أن تؤهل الطلبة لفهم الكتب القديمة عند مراجعتها، مع أن هي الينبوع لهذا العلم والمصدر الأساس له، وهذه نقطة في غاية الأهمية. ذلك مما دفعني إلى التفكير في أن أكتب شيئا يكون بين، وقد طلب مني كثيرون أن أشرح جمع الجوامع شرحا جديدا، وكنت أرغب في أن يتيسر لي ذلك. ورحمة الله على الشيخ، فقد كانت رسالته في هذه الحياة تسهيل العلوم لطالبيها، ومؤلفاته كلها تأتي في هذا السياق. وكنت أرغب في أن يتيسر لي ذلك. وعلى كل، فمع اعترافي بأن بضاعتي مزجات، قررت أن أفعل ذلك. انظروا أيها الإخوة الأخوة الأحبة إلى هذا التواضع، إلى أدب النفس هذا. وصرت أنتظر فراغ الوقت وراحة البال، وقد مرت السنون سريعة إلى أن جاوزت 70 من عمري، واشتعل رأسي شيبة، وازدادت الأوقات كدرا، والهمة انحطاطا، ومع ذلك بادرت إلى كتابة هذا الشرح. وأنا الآن إذ أكتب هذه المقدمة بعد الانتهاء من مسودة الشرح، أشعر بأن بعض ما كتبته يحتاج إلى تدقيق أكثر ومراجعات أوفر، فعسى أن يتيسر لشخص النظر في ذلك وفي تتبع ما يظهر له في كلامي من زلات. وقد جعلت الأصل أي المتن بين خطين أفقيين معقوفين نحوه، وضبطت كثيرا من ألفاظه، وأخذت كثيرا من أقوال الشارح المحلي رحمة الله عليه، وقد أتبسط في البحث، وقد أناقش المتن والشرح مع التوضيح حسب الإمكان. ولا يخفى أن من يكتب كتابا مستقلا له أن يختار فيذكر بعض المسائل دون بعض، لكن من يشرح كتابا مضطر إلى السير طبقا لذلك الكتاب وشرح جميع ما ورد فيه، وإن كان يرى أن بعض ذلك لا يلائم هذا العلم الذي يتضمنه، أو لا يلائم مستوى الكتاب أو مستوى دارسيه أو مستوى العصر الذي يكتب فيه. هذه جمل قصيرة، ولكن في مضمونها كلام كثير. وأخيرا أسأل الله تعالى أن يجعل ما كتبته نافعا، وأن يرزقني حسن الختام، ويمن علي وعلى سائر المسلمين بالعفو والرضا، آمين. والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. رسالة في الفرائض والمواريث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن علم الفرائض هو علم المواريث، ولا بد فيه من إلمام بالحساب لمعرفة حصة كل وارث من تركة مورثه. والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، ومن معاني الفرض لغة التقدير، والمقصود عند الفرضيين بيان المقادير التي تخص كل وارث سواء كان من أصحاب الفروض أو العصبات. ومما ينبغي أن يعلم أن التركة تتعلق بها حقوق يجب تنفيذها قبل التوزيع على الورثة، كتجهيز الميت وقضاء ما عليه من ديون وتنفيذ وصيته. وهذا العلم مسطور في الكتب الفقهية، لكن بعض العلماء أفردوه بالتأليف، وهذه رسالة موجزة فيه كتبتها لبعض إخوان الطلبة، وما عذب قوله لبعض إخوان الطلبة، وهي ملخص للرحبية وبعض شروحها. وقد تيسر لي الاطلاع على ثلاثة من شروحها، أحدها للشيخ أبي بكر بن أحمد السبتي، والثاني للشيخ محمد بن محمد المعروف بسبط المارديني، والثالث للشيخ عبد الله بن محمد الشنشوري، هكذا ضبطه الزركلي رحمهم الله جميعا، وكلها على مذهب الإمام الشافعي. وقد تعمدت أن يكون هذا الموجز بالمستوى المتوسط مع التوضيح حسب الإمكان، وأسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبي ونعم الوكيل. ملخص نصب الراية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن كتاب الهداية من المراجع المهمة في الفقه الحنفي، صنفه الإمام علي بن أبي بكر المرغيناني، متوفى سنة 593، وعليه شروح كثيرة، منها النهاية لحسام الدين الصغناقي، والفوائد لحميد الدين الضرير، ومعراج الدراية لقوام الدين الكاكي، وغاية البيان لقوام الدين أمير كاتب الأتقاني، والغاية بالعباس السروجي، وفتح القدير لابن الهمام، والبناية لبدر الدين العيني، والعناية لأكمل الدين البابرتي. ولم أطلع إلا على الثلاثة الأخيرة، وقد أورد صاحب الهداية قرابة 1000 حديث ولم يذكر تخريجها، شأنه في ذلك شأن كثير من معاصريه ومن قبلهم وبعدهم. وقد صنف جماعة كتبا في تخريج أحاديث الهداية، وأشهر تلك الكتب وأوسعها كتاب نصب الراية للإمام المحقق عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة 62 و700. كنت قد ألزمت نفسي، وهذا من منهج الشيخ في التدريس، كنت قد ألزمت نفسي فيما أكتب أو أقرر أثناء الدرس ألا أورد حديثا نبويا إلا ذكرت تخريجه بإيجاز، بأن أذكر مصدره وما قيل فيه من تجريح أو تعديل. وعندما قمت بتدريس كتاب الهداية لبعض إخوان الطلبة، والشيخ شافعي المذهب ولكنه كان يقرئ المذهبين، كنت أراجع نصب الراية وأحضر تلخيصا لتخريج الأحاديث التي ترد في كل درس. ومعلوم عند الدارسين أن في نصب الراية استيعابا واستطرادا وذكرا لأقوال مخالفيه في المذهب مع المقارنة أحيانا، والطلاب الآن يكتفون بمعرفة من خرج هذا الحديث وماذا قيل فيه بصورة موجزة. لذلك لخصت الكتاب المذكور، وبعد الانتهاء من مسودته كتبت هذه المقدمة، وأرى لزاما علي أن أذكر ما يلي. اعتمدت على ما يقول الزيلعي وما ينقله، فلم أراجع المصادر التي استقى منها إلا نادرا، على أن بعضها لم أقف عليه وبعضها لا يزال مخطوطا أو مطبوعا لكنه قليل الوجود. اتبعته فيما إذا قال عن حديث إنه غريب أو غريب جدا أو نحو ذلك. لم أذكر إلا ما أورده صاحب الهداية على أنه حديث نبوي قولي أو فعلي أو تقريري، فلم أتعرض لما أورده الزيلعي من آثار وأقوال، اللهم إلا في حالات قليلة ولسبب اقتضى ذلك. اكتفيت من السند بذكر الصحابي إلا في بعض المواطن التي تقتضي التعقيب على الرواة، كما لو قيل إن هذا لم يسمع من هذا أو لم يدرك. وفي الختام أحمد الله على عونه، وأسأله تعالى ينفع بهذا المختصر من هم أمثالي من طلبة العلم. ولنتوقف أيها الإخوة ولننظر إلى هذا التعبير، كما أسأله تعالى أن ييسر لبعض أهل العلم التعقيب على ما ذكرته، ولينتبه طلاب العلم والباحثون والمؤلفون إلى ما يقوله الشيخ، كما أسأله تعالى أن ييسر لبعض أهل العلم التعقيب على ما ذكرته، فإن السكوت عن الخطأ مذموم وإصلاح الخلل واجب، وهذه قاعدة علمية دينية رفيعة، فإن السكوت عن الخطأ مذموم وإصلاح الخلل واجب، والكمال لله وحده وهو يتولى الصالحين. وقد أطلعني الشيخ رحمه الله تعالى على هذا الكتاب حين فرغ منه، وحين رددت إليه قلت له رحمه الله يعني يصلح أن يسمى الغاية من نصب الراية، فانبسط الشيخ لهذا العنوان وأعجبه، ولكنه قال لو كنت أميل إلى السجع لأخذت به، ولكنه سماه ملخص نصب الراية. توضيح قطر الندى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلواته وسلامه وبركاته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الإمام عبد الله بن هشام الأنصاري كان من أكابر علماء اللغة العربية، له مصنفات كثيرة، وبعض كتبه النحوية من كتب الجادة، يعني من كتب المنهج الذي توارثه العلماء وخرج العلماء، أي المقررة في المعاهد الدينية منذ زمن بعيد. ومن تلك الكتب قطر الندى وشرحه، وشذور الذهب وشرحه، وأوضح المسالك، ومغني اللبيب. قرأت شرح القطر على أحد مشايخي، قد أخبرني الشيخ أنه السيد داود بن سلمان التكريتي، وكان ذلك في أوائل سنة 48 و300 بعد الألف، وكنت أقرأ معه مقدمة في الصرف وأخرى في المنطق وموجزا في البلاغة. ولا أزال أذكر أني كنت لا أرتاح لذكر الاختلافات والإطالة في الرد عليها، ولا للاستشهاد بالشواهد الشعرية التي لا يخلو أكثرها من غموض في المعنى وعسر في الإعراب لمن كان في هذا المستوى، فإن هذا الكتاب إنما يدرسه ذوي المستوى المتوسط في هذا العلم، وهؤلاء يريدون فهم القواعد بشرحها والتمثيل لها بأمثلة واضحة. أما ذكر الشواهد فإنما هو للبرهنة على صحة القاعدة، وهذا ينبغي يذكر في كتب هي أعلى من هذا المستوى. في بداية الكتاب نجد ابن هشام رحمه الله يعرف الكلمة بأنها قول مفرد ويذكر الجنس القريب والبعيد، وهذا يفهمه من درس شيئا من المنطق، ونجد يطيل الكلام في بعض الكلمات، هل هي أسماء أو أفعال أو حروف، ويذكر في بعضها أن الحجازيين يقولون كذا، وأن بني تميم افترقوا فرقتين، فرقة تقول كذا وفرقة تقول كذا، ويذكر شواهد شعرية لتلك الأقوال، ويذكر أشياء كثيرة لا يحتاجها الطالب وهو في هذا المستوى. وعلى سبيل المثال يذكر في بحث لا النافية للجنس أن تابع اسمها إذا تكررت لا جاز في اسمها الفتح والرفع، فإن فتحته فلك في تابعه ثلاثة أوجه، وإن رفعته فلك في تابعه وجهان، وإن لم تتكرر لا فلك في اسمها كذا وفي تابعه كذا. وأنا لا أشك في أن كل ما ذكره مفيد، ولكن التدرج في التعليم أمر ضروري، والطالب لا بد يدرس مع هذا أو قبله شيئا من علم الصرف، والذين كانوا يدرسون كانوا يفعلون ذلك ليتمكنوا يدرسوا فيما بعد أمثال الألفية وشروحها. ونرى أصحاب الكتب المدرسية الحديثة يمزجون بين القواعد النحوية والصرفية ويتدرجون في ذلك حسب المراحل الدراسية. وقد قمت بتدريس شرح قطر الندى لكثير من إخوان الطلبة، وكنت بفضل الله عز وجل ممن قرأ على الشيخ هذا الكتاب. وقد قمت بتدريس شرح قطر الندى لكثير من إخوان الطلبة، ووجدت أن بعض ما تقدم يربكهم ويستعصي عليهم فهمه، لذلك كنت في كثير من الأحيان أملي عليهم القاعدة بعبارة مبسطة مع أمثلة واضحة. وما أكثر ما طلبوا مني أن أكتب الكتاب المذكور بالطريقة التي أشرحها أثناء الدرس، وقد كنت أفكر في ذلك من قبل، لأني كنت أشعر بالفرق الكبير بين كتب النحو القديمة والحديثة. أقول هذا لأني قمت بتدريس اللغة العربية في المدارس المتوسطة والإعدادية مدة تزيد على ثلث قرن من الزمان، وبالتحديد من سنة 1938 إلى سنة 1973، وكنت أدرس وفق مناهج محددة وفي كتب حديثة مقررة لكل سنة دراسية، ويتلو كل موضوع تمارين متنوعة تدفع الطالب إلى تفهم الموضوع ليحل تلك التمارين، ومن وراء امتحانات عليه أن ينجح فيها. وعلى كل، فإني كتبت هذا الكتاب بالطريقة التي أتوخى أن تكون نافعة بإذن الله. وبعد الانتهاء من ذلك كتبت هذه المقدمة، وكتابي هذا إذا قال عنه قارئ هو موجز لشرح القطر فقوله صحيح، لأني أوجزت بعض ما أطال فيه المصنف، وإذا قال قارئ آخر هو شرح لشرح القطر فقوله صحيح كذلك، لأني أوضحت ذلك الشرح وأضفت إليه كثيرا مما رأيته نافعا ومناسبا لهذا المستوى. أسأل الله تعالى أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم، وله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. وأقول إن دعوة الشيخ أسأل الله تعالى ينفع به قد استجيبت، فقد يسر الله عز وجل طباعة هذا الكتاب 3 طبعات، وقرر تدريسه في أماكن متعددة حتى قرر في إحدى الجامعات الأمريكية، والحمد لله عز وجل على فضله. واليوم ينشر حلقات متعددة متنوعة متتالية مفرقة على شبكة الألوكة. رسالة في القات والقهوة والدخان. هذه الرسالة كانت جوابا على سؤال الدكتور الطبيب عمر خضر الكبيسي وفقه الله تعالى، وكان ممن يتابع حالة الشيخ الصحية جزاه الله خيرا وبارك في حياته، وهو فيما علمت في عمان يعمل الآن ويقيم في عمان. بسم الله والحمد لله وبه أستعين. إلى الأخ الفاضل الدكتور عمر خضر الكبيسي وفقه الله وأسعده وأرضاه، تسلمت رسالتك الكريمة الموجهة إلي وإلى بعض الأفاضل، فأشكرك على حسن ظنك بي. والواقع أني بعد اطلاعي على مضمون رسالتك ترددت في الخوض في المسائل التي ذكرتها، واكتفيت بأن بعثت إليك بعض المصادر التي بحثت في تلك المسائل مع ورقة فيها أسماء مصادر أخرى مع بيان مواضع تلك المسائل فيها، وقلت في نفسي لعل الأخ يقبل اعتذاري، لأنه أولا قد شاهد حالتي الصحية عندما تفضل بزيارتي مشكورا. ثانيا، أنا الآن في السنة المتممة للثمانين من عمري، والبحث الذي أتصوره تاما نافعا يحتاج إلى مراجعات قد أعجز عنها، وهذا من الشعور بالمسؤولية. ثالثا، اعترافي عن يقين لا عن تواضع بأن بضاعتي العلمية مزجاة، ولكن رد جواب الكتاب واجب، فقلت أكتب الجواب معتذرا. إلا أن بعض الإخوان الذين اطلعوا على رسالتك ألحوا علي بأن أكتب شيئا في الموضوع، وقد يسر الله لي اليوم بعض الراحة فكتبت إليك هذه الرسالة. وأنا أقول في نفسي لعل الأخ الدكتور قد اطلع على أكثر مما ستتضمنه رسالتي فلا يحتاج إليها. أقول هذا لأني علمت أن لحضرتك اهتماما بالمتابعة والمطالعة واقتناء الكتب. ومن جهة أخرى، فإن الأفاضل الذين وجهت إليهم نص الرسالة قد يكتبون لك أوسع وأنفع مما أكتب، وأنا بفضل الله تعالى لم أكتب جواب استفتاء إلا جعلت نصب عيني قولي ابن عباس وابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون. وأن السلف من الصحابة والتابعين كانوا يكرهون التسرع في الفتوى، ويود هكذا ويود كل منهم أن يكفيه إياها غيره. ذكر ذلك الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين. هذا الضبط في أعلام، وضع الهمزة من فوق، هذا من زيادتي، والشيخ لم يضع همزة لا من فوق ولا من تحت. وكما تعلمون كان هناك خلاف في ضبط هذا العنوان، واليوم تبين أن الصحيح أو أن الراجح هو أعلام الموقعين. أما مفتي دمشق حامد العمادي فقد ذكر قول ابن عباس وابن مسعود، وذكر من روى ذلك عنهما كما في تنقيح الحامدية. وسؤالك عن حكم استعمال القات وشرب القهوة والتدخين، واسمح لي أن أبدأ بكلمة موجزة عن حكم المسكرات والمخدرات بصورة عامة. وقال الشيخ في آخر هذه الرسالة: وأخيرا لا بد أن أقول إني كلما كتبت فقرة من هذا الموضوع قلت: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. كان هذا في 15 من صفر سنة 1410. وهنا الشيخ قال في السنة المتممة للثمانين، وكان يقصد على الميلادي، وكان الشيخ أكبر من ذلك، كان في الثانية والثمانين من العمر على الهجري. حواشي البهجة المرضية، وهذا آخر كتاب ألفه الشيخ، ألفه في سنة وفاته كما ذكرت قبل وفاته رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم والدين بنحو 10 أشهر. حواشي البهجة المرضية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن للألفية شروحا كثيرة جدا، واطلعت على 5 منها، وهي ما شرحه ابن الناظم وابن عقيل والأشموني والمكودي والسيوطي، وقد سمى السيوطي شرحه بالبهجة المرضية. الشيخ رحمه الله ذكر التسمية الشائعة، وأصل الاسم هو النهجة المرضية. قرأت هذا الشرح على العلامة الشيخ داود بن سلمان التكريتي، وذلك في النصف الثاني من سنة 1348، ثم قمت بتدريسي لبعض الطلبة، وكم خطر لي أن أكتب تعليقات عليه. لم أجد حاشية على الشرح المذكور إلا تعليقات في كتاب طبع على الحجر بإيران بخط تعليق جميل، وقد استفدت منها كثيرا. وهذه هي الأمانة العلمية الرفيعة، مع أن الكثيرين لم يروا هذه التعليقات. بعد سنين ألح علي بعض الإخوان أن أكتب حاشية على الشرح المذكور، وهكذا فعلت بعون الله. وبعد الانتهاء من المسودة كتبت هذه المقدمة، وأنا أشعر أني لم أحقق ما توخيت عند الإقدام على الكتابة. وقد يعود السبب في هذا التقصير إلى أني كتبت وقد جاوزت 80 من عمري، كان الشيخ في 85، وأني قبل سنوات أصبت بمرض قلبي مزمن، ثم أصاب عيني الماء الأبيض الذي يسمونه الساد، فصرت لا أستطيع الكتابة والمطالعة حتى باستعمال العدسات المكبرة، وأجريت لإحدى عيني عملية، وبعد بأشهر صرت أستطيع أن أطالع وأكتب، وفي هذا الظرف كتبت هذه الحاشية، وكلما كتبت شيئا خطر لي أن أترك، ولكني قلت في نفسي إن شيئا خير من لا شيء، وإنما شرحت حالتي المذكورة لأطلب ممن يطلع على ما كتبته من أهل العلم أن يكمل النقص ويصلح الخلل، وأنا منذ الآن أدعو لمن يقوم بذلك أن يوفقه الله ويجزيه خيرا. وختاما أسأل الله تعالى أن ينفع بما كتبته ويجعله خالصا لوجه الكريم في أواخر شهر محرم سنة 1413، وقد توفي الشيخ في ذي القعدة من تلك السنة، رحمه الله رحمة واسعة، ورضي عنه ورفع مقامه، وجزاه عن العلم والدين وعن طلبة العلم وعن العلماء خير الجزاء. وبعد أيها الإخوة الأحبة، فإني أجيز لكم رواية هذه الكتب. هذه الإجازة هي إجازة رواية لهذه الكتب. وأما الدراية والقراءة والدرس فلها إجازة أخرى، هذه إجازة رواية لتروا هذه الكتب عن الشيخ، ولتكون مقدمة لاطلاعكم عليها والنظر فيها ودراستها ومدارستها بإذن الله تعالى. وكذلك أدعوكم إلى قراءة ترجمة الشيخ في مقدمة ما أصدرت وما صدر له من كتب في المجموعة النفيسة، وفي توضيح قطر الندى، وفي مجموعة رسائل الإمام الدبان الذي ضم 8 رسائل، وكذلك له ترجمة في هذا الكتاب ذيل الأعلام للأستاذ أحمد العلاونة في المجلد 5. وكذلك أدعوكم إلى قراءة ما يسره الله عز وجل لي من كتابة عن في مقالات متعددة، وهي منشورة في شبكة الألوكة، ومنها جهد الشيخ عبد الكريم الدبان في تصحيح الكتب، طرر الشيخ عبد الكريم الدبان التكريتي، فوائد بلاغية للأستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان، وهي نموذج لما كان يكتبه لمن يدرسون عليه من تيسير وتسهيل. وهذه الفوائد نشرت في 2 حلقة من شعر الأستاذ الدبان، 4 مقالات للأستاذ الدبان، بيني وبين أستاذ الشيخ عبد الكريم الدبان، في وداع العلامة الإمام الزاهد الشيخ عبد الكريم الدبان، وهي قصيدة كنت قد قلتها حين وفاته رحمه الله تعالى، وقفت عندك دامي القلب ملتاعة، هذا مطلعها، وقد بدأتها عند قبره رحمه الله تعالى، وقفت عندك دامي القلب ملتاعة، هل يحجب الترب أحبابا وأتباعا. وهناك مقدمة مجموع رسائل الإمام عبد الكريم الدبان، وبين يدي المجموعة النفيسة للأستاذ الدبان، وتراجم رجال جمع الجوامع، وقد استخرجت هذه التراجم من حواشي الشرح الجديد لشيخنا لطريقة كتابة التراجم في هذا العصر. هذا ما أردت ذكره في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وأدبا وفقها في الدين، وأن يجزي عنا شيوخنا خير الجزاء، وكذلك أن يجزي شيوخ شيوخنا خير الجزاء، وأن يتغمد علماء الإسلام بالرحمات والرضا والرضوان، وأن يرفع مقامهم عنده في الجنان، وأن يجعلنا على نهجهم وعلى طريقهم وعلى سنتهم وعلى سننهم. آمين اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. وأسأل الله عز وجل وأرجو كذلك أن تدعو لي أن ييسر الله لي طباعة المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ، وهي 17 مؤلفة، وأن يكون ذلك ميسورا وميسرا ومسهلا ومقبولا، ولعلي أعمل في ذلك مع أنجال شيخنا الفضلاء النبلاء الأستاذ إحسان والأستاذ علاء حفظهم الله تعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.